هذا الكلام. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا بعنوان كابوس الهلال الشيعي إلى أين وصل وكيف يمكن مواجهته. قبل يومين اتجهت جحافل ميليشيات الحشد الشعبي الإرهابية إلى الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، وذات الأغلبية السنية، في خطوة خطيرة لا تعني إلا أمرا واحدا، أن إيران وميليشياتها الطائفية تواصل التوسع والهيمنة على مناطق السنة في العراق. لدينا إذن ميليشيات إرهابية في العراق وفي سوريا ولبنان ومؤخرا في اليمن. فليعني هذا أن الهلال الشيعي قد أطبق علينا؟ والهلال الشيعي مصطلح سياسي استخدمه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أواخر العام 2004 خلال زيارة له إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عبر فيه عن خشيته من وصول حكومة عراقية موالية لإيران إلى السلطة، ما يعني أن تصبح المنطقة الممتدة من إيران إلى لبنان مرورا بالعراق وسوريا خاضعة للنفوذ الشيعي. فهل تحقق ذلك فعلا؟ أم أن المعركة ما زالت دائرة ضد الخطر الإيراني في المنطقة، وأن طهران لم تحرز بعد نصرا نهائيا؟ إلى أين وصل كابوس الهلال الشيعي وكيف يمكن مواجهته؟ ملفنا الرئيسي في حلقة اليوم مشاهدة الكرام، نناقشها مع الدكتور سليمان ابن عدليان العدنان المستشار المحامي. قبل أن نبدأ النقاش برحب بك دكتور.
حياك الله وحياك وأهلا وسهلا بك المشاهدين.
شرفتين. قبل أن نبدأ مشاهدة الكرام النقاش، نتابع هذا التقرير الذي يرصده إلى أين وصل الكابوس الشيعي واستراتيجيات الدول السنية في مواجهة خطر إيران في المنطقة.
حين تحدث العاهل الأردني قبل سنوات عن مشروع الهلال الشيعي الإيراني في المنطقة العربية، قوبلت تصريحاته باعتراضات عدة من إيران وأتباعها تنفي حقيقة الخطر الذي يتحدث عنه، لكن بمرور الوقت ظهرت إرهاصات هذا المشروع على أرض الواقع، وهو يهدف لأن تصبح المنطقة الممتدة من إيران إلى لبنان مرورا بالعراق وسوريا خاضعة للنفوذ الشيعي. وبرغم أن المشروع لم يشهد تحققا كاملا لاستمرار الجبهات المقاومة له في سوريا على الأخص، إلا أن استراتيجية مواجهته ما زالت قصرة بحسب كثيرين. لتحقيق مشروع الهلال الشيعي تستخدم إيران عشرات الميليشيات الإرهابية، تدربها وتمدها بالسلاح وترسم لها الخطط وتسيطر على إدارتها وتحدد لها أماكن الانتشار وجبهات القتال. ورغم أن تلك الميليشيات ترفع شعارات وطنية، إلا أنها لا تخفي معتقدها الطائفي ولا طبيعة ارتباطها بنظام الولي الفقيه في إيران، ما يؤكد أن خطابها الوطني ما هو إلا غطاء زائف. فقد قتلت تلك الميليشيات الآلاف من المواطنين في العراق وسوريا واليمن ولبنان من أجل تحقيق حلم الولي الفقيه، وظلت الطائفية في قلب مشروعها بشكل فج وصارخ. ولم يقتصر خطر تلك الميليشيات على البلدان التي تنتشر فيها، بل سعت ايضا لتهديد دول الجوار السنية بشكل صريح وغير مسبوق.
هذه الأنظمة العدل في السعودية وفي قطر وفي مصر لن يكون لهم امان بعد اليوم.
يجب ان تضعوا في متاحف دبي وفي متاحف الشارقة نموذجا لبسطان الحشد الشعبي الذي سوف سيدخل الخليج بأمر المرجعية.
تهديدات قادة الميليشيات الطائفية المدعومة إيرانيا تؤكد أن أطماعها تجاوزت فكرة الهلال الشيعي، وأنها تخطط للتوسع في أغلب دول المنطقة، ما طرح سؤالا عن مدى استعداد الدول السنية لمواجهة هذا الخطر.
لقد اطلعت على بيان إعلان تحالف من مجموعة من الدول الإسلامية
في خطوة قال مراقبون إنها تهدف لمواجهة خطر الميليشيات الطائفية. دشنت المملكة العربية السعودية تحالفا اسلاميا لمحاربة التنظيمات الارهابية ايا كان انتماؤها.
هل سيكون هذا التحالف موجه لتنظيم داعش فقط؟
لا لا، لاي منظمة ارهابية تظهر امامنا سوف نعمل ونتخذ اجراءات لمحاربتها.
وضوح اهداف التحالف الاسلامي كان تأكيدا على ان الميليشيات الشيعية الارهابية تقع ايضا في دائرة الاستهداف، وهو ما اعترف به زعماء الميليشيات الشيعية انفسهم.
هذا التحالف يستهدفنا بالأساس.
لكن مراقبين يرون أن التصدي لخطر تلك الميليشيات وإفشال الحلم الإيراني يتطلب تحركا أكثر فعالية على الأرض بدعم المقاومين لتلك الميليشيات على الجبهات، وهو ما قام به التحالف العربي في اليمن من إفشال مخطط الحوثيين التابعين لإيران من السيطرة على مقاليد السلطة عبر الانقلاب. لكن ظلت جبهات أخرى في سوريا والعراق بحاجة لدعم أكبر قبل أن يصبح كابوس الهلال الشيعي واقعا.
شكرا للزميل أحمد شعبان على هذا التقرير الجامع المانع. برحب بك دكتور سليمان مرة تانية، شرفتنا في هذه الحلقة. عايز أبدأ المحور الأولاني مع حضرتك وهو الخطر الإيراني على المملكة العربية السعودية ودول الخليج عامة. يعني هنتكلم حتى عن 5 دول يعني نطلع منها عمان على أساس أنها حليفة لإيران. هذا الخطر له أسباب ودوافع. لو أخذنا الدوافع للخطر الإيراني على السعودية تحديدا كدولة ومملكة راعية للتوحيد في المنطقة وللدعوة السلفية التي هي على المحجة البيضاء كما يقال، ويعني تتبع القرآن والسنة كما فهمهما السلف الصالح، لإيران تستهدف المملكة أولا ومن ورائها دول الخليج الأربعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر الله جل وعلا هيأ لنا هذا اللقاء، وأثني بشكري لقناة صفا الرائدة في الدفاع عن السنة وعن أهل السنة، كما أثلث بشكري لأستاذنا الكبير والإعلامي القدير الأستاذ محمد صابر وفقه الله وسد خطاه. فيما يتعلق بلماذا السعودية تستهدف من إيران بالذات، فنحن نعلم أن السعودية ولله الحمد لله هي حاضنة السنة وهي حاضنة أهل السنة أيضا. السعودية حقيقة هي الأم في دول المنطقة باتباعها لسنة محمد صلى الله عليه وسلم وللدفاع عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أضف على هذا أن المملكة العربية السعودية بحمد الله جل وعلا أنها تحتضن الحرمين الشريفين التي يأمهما كل مسلم في جميع أقطاع الدنيا. بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية هي التي تدافع عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان وفي جميع المحافل، ولا أدل على قيام هذه القناة الرائدة الفاضلة في الدفاع عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الدولة المباركة. ونحن نعلم أن إيران مهمتها حقيقة ليس اتباع دينا إسلاميا ولا اتباع أي دين من الأديان تماما، بل ولا حتى الوثنية. فهي فدولة إيران والرافضة عموما بشكل عام إنما هي مسماها إسلامي كما ورد ذلك في المادة 12 من الدستور الإيراني. من الدستور الإيراني، نعم من الدستور الإيراني، بأنها تتبع الدين الإسلامي والمذهب الجعفري، وهذا البند في هذا الدستور لا يمكن أن يتغير أبدا. فكونها اسمها إسلامي هذا لمجرد ذر الرماد في العيون حتى تحاول قدر المستطاع أن تنال من الإسلام وتنال من المسلمين باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الله وباسم الجهاد أو ما أشبه ذلك. ولذلك نحن لو رأينا أن دول
حتى تستطيع أن تتغلغل في المجتمعات الإسلامية
نعم
باسم الإسلام،
باسم الإسلام
والتبديل باسم آل البيت وغير ذلك،
لا يمكن أن يأتي شخص وثني يقول أنا سأفعل وأفعل ويستقبله المسلمون أبدا نهائيا، وكذلك نصراني أو يهودي ونحو ذلك. وإنما هؤلاء خطرهم واضح وبين، ولكن لا بد أن يلبسوا عباءة الإسلام. ولذلك لو رأينا أن إيران بمذهبها الرافضي منذ بدايته وهو يسعى قدر المستطاع لإسقاط الرموز الإسلامية، إسقاط كبار الصحابة، وليس هناك إلا 7
قبل مدرسة الصحابة. خليني في المادة اللي ذكرتها سعادة الدكتور، يعني أنت قلت في الدستور الإيراني إيران مذهبها المذهب الجعفري الاثنى عشري للأبد، هم قالوا كده يعني قالوا في المادة كده لو خدناها كده تنسيقا، إيران جمهورية إسلامي تعمل على وحدة المسلمين وعلى أن يكون مذهبها هو المذهب الجعفري الاثنى عشري للأبد. فهي قالت بوحدة ثم طأفنت المسألة بعد ذلك في نصف المادة الثاني حتى تخدع الناس. طب انت منين تعمل على وحدة ومنين بتقول ان مذهبها الجعفري وان لازم تجعل كل العرب والمسلمين جعفرية على زعمها؟ طبعا هي دي القضية عند إيران.
وهنا تبدأ الطائفية.
هي الطائفية في الدستور.
أي نعم.
السلف اللي هو اللي يجي بس يقول لك لا ما بصدقش سويتي خلاص شيل المادة من الدستور.
ونعم ولذلك هذه الطائفية. ولذلك لما أتى الخميني في عام 1979 أسست هذه الدولة أو أسست هذه المادة وبقيت هذه المادة وإلى أن تنتهي إيران تماما وهذه المادة معمول بها وهذه المادة هي أساس الطائفية عند هؤلاء الرافضة. ولذلك نحن نقول بأن هذه المادة هي التي تزرع الإرهاب في جميع دول المنطقة
وتعمل إيران على تنفيذها بتصدير ثورتها منذ النفق الخميني ما أتى بهذه الثورة.
وحقيقة دعنا نكون صريحين حتى لا ندس رؤوسنا بالتراب كما يقال بأنها نجحت في تصدير الثورة. ولذلك لا تجد شيعيا في أي منطقة من المنطقة
بلدان العربية إلا ويتبع الولي الفقيه
وولاءه للولي الفقيه. يعني أنا الآن مسلم وأنا عقيدتي ما هي عقيدتي؟ عقيدة التوحيد على منهج أهل السنة والجماعة. طيب عقيدة دولتي هي عقيدة التوحيد على منهج أهل السنة والجماعة. إذن أنا لا يمكن أقبل أحد يعادي دولتي مهما كان الأمر وفي أي مكان كان وفي أي بقعة كانت. هذه عقيدة لا يمكن أن تكون عقيدتي هي عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة التوحيد ثم أناقض دولتي ثم أناقض أي
أصبح طبورا خامسا لدولة أخرى.
نعم
جاسوسا ضد دولتي التي ربيت فيها وعشت أنا وأولادي وتعلمت وأكلت وشربت وتنفست هوائها كما يحدث مع الطبور الخامس في الدول الخليجية.
صحيح. ولذلك نحن الآن نقول تصدير الثورة الآن ليس تصدير الثورة بأنهم يخرج أساتذة ومعلمين ونحو ذلك لهذه الدول لا وإنما زراعة الكراهية لهذه الدول المسلمة كالسعودية مثلا أو الإمارات أو الكويت وما أشبه ذلك. ونحن نرى أن أبناء الدول هذه التي هم من هذه الطائفة ومن هذه الفرقة هم أول الناس الذين يعادون هذه البلد بكل ما أوتوا من قوة. ولذلك حينما رأينا نحن أن الدولة السعودية قتلت واحدا من هؤلاء وهو نمر النمر حينما بل صبرت عليها الدولة السعودية صبرا منقطع النظير ولما قتلته من الذي غضب في قتله هما إيران
وكان سبب القطيعة بين الدولتين
مع أن إيران في كل يوم تقتل العشرات من أهل السنة والجماعة في كل يوم تقتل العشرات من أهل السنة
بل والجماعة بل تهدم مساجد المسلمين في العراق وسوريا بلاش الأحواز بس أنا أعرف دكتور أنك تقصد الأحوازيين اللي الإعدامات للأحوازيين الأحوازيين والبلوش والتركمان والكرد والأذرين كل الفئات في إيران نقول يعني تقع تحت نير الظلم الإيراني وظلم الملالي. طب أنا عندي جزئية حتى لا ننساها أن إيران قلنا أن هي طأفانت المسألة في الدستور وأصبحت تصدر ثورتها. هناك دليل آخر على أن إيران لا تحيا إلا بتصدير ثورتها وهو مسمى الجمهوري جمهوري إسلامي. هي اسمها في دستورها الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم.
أي أنها ستكون في لبنان، ستكون في السعودية، ستكون في سوريا، ستكون. يعني شوف المسمى دكتور.
نعم.
مسمى طائفي.
نعم.
يعني مش قال لك الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم.
لا هو قال لك بالضبط كده المسمى حتى تلاقيه على العلم تلاقيه في الكتب في الأدبيات الإيرانية الجمهورية الإسلامية في إيران. أي أنها ستكون في دول أخرى.
طيب إذا لما ننظر حنا لهذه النقطة ذكرتها أستاذ محمد لما ننظر لهذه النقطة وننظر لما يسمى بحزب الله أو حزب الشيطان في لبنان
صدقت والله
أي نعم وننظر
لك أنا أخضع للولي الفقيه وأخذ تعليماته منه يبقى هي هتبقى جمهورية في لبنان. قال لك نحن لسنا لبنان في إيران بل إيران في لبنان
إيران في لبنان لما ننظر لحزب الشيطان في لبنان ولما ننظر أيضا ما يسمى بحزب الشيطان في الحجاز وأيضا لما نرى حتى وإن كان لم يطلق عليه الاسم مثلا في الكويت مثلا أو في البحرين مثلا
كان في حزب الله الكويتي
حزب الكويت ولما ننظر أيضا للرافضة في البحرين مثلا نجد كل العداء يطبق المنهج الإيراني يطبق هذه المادة الثانية عشر من الدستور يطبقونه ويريدون حقيقة أن يجففوا المنابع في بلدانهم ويريدون أن يقضوا على ثوابت البلد وعلى مقدرات البلد في بلدهم لمن؟ بلد لصالح فقط لصالح الولي الفقيه لصالح هذه المادة
الولي السفيه
الولي السفيه لصالح هذه المادة التي هي في هذا. إذن ما ذكرت الآن أن جمهورية إسلامية في إيران بأنها ستفرخ في غير إيران ولذلك الآن لما
ستكون في دول أخرى وده مهم جدا عشان بس الأجهزة الأمنية السيادية عندنا تاخد بالها من المصطلح يا أيها الرجال الأبطال إن مسمى إيران الجمهورية الإسلامية في إيران أي أنها ستكون في وفي وفي بالحق. خلي بالكو يا رجال الأمن.
ولذلك الآن يا سيد محمد لما ننظر الآن لحزب الشيطة في لبنان الآن دولة لبنان بكاملها حقيقة نكون صريحين
مرهونة الحزب الله
مرهونة الحزب الله
أو لإيران قل إن صحت
إذا كانت الآن لما حصل هناك مؤتمر واجتمعوا على تجريم إيران وأن هي دولة الإرهاب من الذي رفض التصويت ممن رفض التصويت هم لبنان لأنهم لا يستطيعوا أن يصوتوا بهذا حتى يتواصلوا مع حزب الله هل نصوت بكذا وكذا أم لا إذن من الدولة القائمة فعلا والتي لها السيطرة ولها السلطة هي حزب الشيطان لماذا حزب الشيطان لأنه هو الجمهورية الإسلامية في لبنان وهي الرافضية نعم فهذه الدول التي تسعى إليها إيران تسعى للسيطرة عليها بأدوات عربية وهم حقيقة يستخدمونهم كخدم وإلا فإيران لا تقبل غير الفارسي أبدا وتكره العرب بكره شديد حتى وإن كانوا يخدمونها ولكن ما دام أن هناك ورقة يستطيعون أن يستفيدون منها في أي مكان كان سواء كان في السعودية أو في الكويت أو في اليمن أو غيرها فهم يستخدمونها فإذا استطاعوا أن يمسكوا بزمام الأمور فهؤلاء العرب الذين كانوا يتعاونون مع إيران سيكون هم آداة لإبادتهم ستكون إيران
يعني تقصد باختصار أن من خانوا بلدانهم لصالح الولي السفيه سوف يضحي بهم الولي السفيه بعد أن تنتهي مهمته
مباشرة
لأنه لا يثق في خونة يعني خانوا السعودية خانوا البحرين خانوا الكويت خانوا مصر فكيف أثق بخونة وعملاء خدموني لهم الأحذية يضربون بها
هم يستخدمونهم كالرصاصة أنت الآن تشتري الرصاصة بأغلى الأثمان تشتري الرصاصة بأغلى الأثمان ثم تضع هذه الرصاصة في هذه البارودة التي معك فإذا أطلقت هذه الرصاصة استفدت من هذه الرصاصة بضرب عدوك والرصاصة لم تعد لها قيمة عندك أبدا فهؤلاء العرب الذين يتعاونون مع إيران يتعاونون مع الصفوية يتعاونون مع الرافضة هم حقيقتهم مثل هذه الرصاصة التي بعد استعمالها ترمى في النفايات ولا ينظر إليها نهائيا فنحن نقول علينا أن نكون واعين أقل الأحوال أن يكون لنا ولاء لوطننا بغض النظر عن مسألة الدين يقول لنا ولاء لوطننا ولنعلم ونثق أن هؤلاء لن يكونوا معنا مهما كان الأمر
زميل أحمد شعباني شوف لنا تطبيقا لأن احنا المحور اللي طرحه سعادة الدكتور مهم أن الجمهورية الإسلامية في إيران هناك كلام لحسن نصر الله الخنزير حسن نصر الشيطان زعيم حزب الحشاشين في لبنان بيقول فيه اني انا جزء من ولاية الفقيه وانه مبرئ للذمة وانا اخضع لتعليماته وغير ذلك وان لبنان ستكون يعني جزءا من ولاية الفقيه وستكون ايران في لبنان وغير ذلك ياريت تشوف الفيديو ده لكن قبل ما نحضر هذا الفيديو هنشوف فيديو لمعمم شيعي ايراني يهاجم المملكة ودول الخليج ويطالب باحتلاله
مشخصات عربستان سعودی و این کشورهای وابسته امثال کویت و غیره گوشمالی خوبی از ایران میخواد یه ضربه شستی نشان بده به اینها تا اینها حداقل برای همیشه در تاریخشون بماند که بدانن که با شیعه با بچه های شیعه با پیروان علی با شیعیان علی خلاصه نمیتونن بگن بالا چشم در ابروس همین چهار تا بچه شیعه در اون جنگ 33 روزه سومین ارتش مقتدر دنیا را به زانو در آورد شما که اصلا عددی نیستید شما در عرض 3 ساعت برایشان کاخ ملک سلمانتون رو بچه ایرانی ها خاکش با توبره میکشن فقط منتظر دستور مراجع اعزام و رهبری هستن و واقعا هم همین طوریست یعنی حتی اگر همچه چیزی باشه جز کسانی که در خط مقدم باشه ما خودمون شبکه هم رها میکنیم میریم اونجا یعنی واقعا جهاد کردن علیه آل سعود عین همون جهادیست علیه قریش در جنگ بعد در جنگ احد در جنگ احزاب در قضیه کربلا با سپاه یزید یعنی هیچ تفاوتی ندارد من همینجا میخوام اعلام کنم به همه عزیزان مسلمان اهم از شیعه و سنی که آماده باشن به مجرد این که اجازه دادن کار اینها باید یعنی واقعا مایه ننگ جهان بشریت شدن نه فقط جهان اسلام
یعنی عزیز بس الخاص لک أهم عنصرين في هذا الفيديو للخنزير الإيراني ده، بيقول فيه لسه بيدجل باسم المقاومة والممانعة، يعني ان في 4 من الشيعة هزموا اسرائيل في يوليو تموز 2006 وغير ذلك. هل ما زالت هذه الاكذوبة تنطلي على الشيعة قبل السنة؟
هذه الاكذوبة اولا في وقتها لم تطلع على حد من السنة الا السذج منها، واما كثير من اهل السنة والجماعة والحمد لله يعلمون ما هي ما هو عداء اهل ما هو عداء الرافضة لاهل السنة، وما هي العلاقة الوطيدة بين اليهود وبين الرافضة عموما، سواء كانوا رافضة لبنان او رافضة او رافضة ايران او غيرهم من الروافض. فنحن نعلم علم اليقين ما هي، لانهم كلهم خرجوا من عباءة واحدة. ما هو اصل الرافضة؟ هو عبد الله بن سبأ اليهودي، هو اصل هو اصل الرافضة
وضع دينهم،
وضع والذي وضع دينهم. نعم. ولذلك نحن نقول بان الرافضة اصلا خرجوا من عباءة اليهود، ولذلك صرح اليهود انفسهم بانه ليس هناك عداء بين اليهود على مر التاريخ بين اليهود وبين الرافضة. فهذه الأكاذيب والألاعيب لا تنطلي إلا على السذج، وأما غير السذج حتى من الشيعة من أصبحوا يعرفون معرفة جيدة ما هي هذه الأكاذيب التي يتندرون بها ويقولونها في إعلامهم. ولكن المشكلة عندنا أنه ليس هناك إعلام قوي يرد
يواجه هذه الأكاذيب،
ليس هناك إعلام يواجه هذه الأكاذيب.
لا في صفة موجودة
الحمد لله في صفا وفي بعض القنوات الأخرى، نعم لها جهود قوية، ولكن هناك أيضا قنوات أننا حينما نرى بعض القنوات التي تمجد في سليماني قاسم سليماني وهي قناة تعتبر من قنوات أهل السنة، هذه مصيبة. متى ستكون هذه
العربية؟ قالت لك الشاطر حسن ولا حسن حكاية حسن دي
حكاية حسن
يعني السعودية بعدها بيومين بعد ما أعلن حزب الله إرهابي والدول العربية صوتت معظمها على أنه إرهابي، قناة العربية يعني تيجي وتعلن لنا حكايه حسن وتمجد في هذا الكذاب يعني.
ولا ننسى يا سيد محمد ان هذه من الخيانه، يعني انت اذا كنت تقول انا سني انا مسلم وانا سني وانا اتبع هذه البلد، فعليك اولا تدافع عن عقيده هذه البلد ودين هذه البلد وايضا ثوابت هذه البلد وايضا ولاه امر هذه البلد. ان لم تدافع عن هذه الاشياء الاربعه فانت خائن لدينك ولامتك ولوطنك ولولاه امرك.
طب الاربعه دول كانوا إجابة على سؤال كنت هسأله لحضرتك في كلام الخنزير الإيراني ده اللي هو الملا أبو عمامة سودة اللي بيقول من سيد أهل البيت ده ومن أهل البيت. بيقول هذا المعمم في التحريض على المملكة إن الجهاد ضد المملكة كغزوة بدر وأحد والأحزاب. شعورك إيه كمواطن سعودي لما تسمع يعني خنزير شيعي يقول مثل هذا الكلام؟
النقطة الأولى التي يعني مهم جدا نعرفها جيدا أنه لا يمكن أن يأتي هذا المعمم صاحب الإمامة السوداء، وللمعلومية ترى أمايمهم تكون غالبا بيضاء ثم كلما اسودت قلوبهم اسودت عمائمهم حتى تكون سوداء مربعة.
في خضرة اللي بتاع السدنة اللي يلموا الفلوس من المساكين باسم التبرعات للمقابر بتاعتهم.
نعم صحيح. لكن حينما يأتي هذا الشخص المعمم ويعلن القتال الجهاد لبلاد الحرمين، من أين أتى هذا الإعلان؟ من أين أتى هذا اللسان الطلق حينما يعادي المملكة العربية السعودية؟ أليس هذا الضوء الأخضر من دولة إيران بمحاربة المملكة العربية السعودية؟ أصبحنا نرى كنا في الأول نرى لمزا وهمزا قد يفهم منه البعض سوءا لهذه البلاد والبعض الآخر قد لا يفهم منه ذلك، ولكن الآن أصبحنا نرى الدعوة إلى الجهاد في السعودية، وأصبحنا نرى أن من يقول أنا سوف أصلي وأئم الناس بالحرم المكي
وأنشئ حسينات حول الكعبة
زي
زعيم حزب الحشاشين ده حسن نص الشيطان ده قال لك الجهاد ضد السعودية أفضل من الجهاد ضد اليهود.
طيب وبالمناسبة الحشاشين ترى المعلومية حسن نصر الشيطان هذا من أكبر تجار المخدرات،
وعشان كده مسميه كده
وهذا معروف من عنها،
يعني إيران وميليشياتها دي جايبة نفس الحسن بن الصباح في قلعة أليبوت في إيران اللي هو كان يسقي أتباعه حشيش نبات الحشيش المخدر ويتركهم يغتالوا علماء المسلمين وأئمة المساجد. نفس القصة بتحصل الآن. فلما بقول حزب الحشاشين يا دكتور أنا مش بضحك، لا هو حزب الحشاشين لأنه أكبر تاجر مخدرات في المنطقة فعلا، ميليشيات الحشاشين الإيرانية اللي جات من باكستان وأفغانستان وجات من الشيشان ومن غيرها ومن إيران، فهم بالفعل هم ميليشيات حشاشين، لأن هتلاقيهم في سوريا سكرانين وهتلاقيهم في العراق سكرانين ودايرين بيقول لك على البيت.
الله المستعان.
والله
فأنا يا أستاذ محمد لما أشوف مثل هذا الذي يتكلم بصراحة بوسائل إعلام شيعية أيا كانت إيرانية أو غيرها،
رد فعلك شعورك كمواطن سعودي؟
رد فعلي أولا أن هؤلاء الذين لا يساوون قدرهم ولا يعدون قدرهم يتكلم عن البلد عن المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين، بلاد التوحيد، بلاد أهل السنة والجماعة التي هي مهبط الوحي وفيها مرقد محمد صلى الله عليه وسلم حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. حينما أرى حقيقة هذا فإنني قلبي يمتلئ غلا وحقدا وكراهية لهؤلاء الذين يحاولون قدر المستطاع العداء لهذه الوطن العربي المسلم الموحد ولله الحمد منه. هذه نقطة. النقطة الثانية، أقول أنا بنفسي وأقول لكل مسلم يجب علينا أن نكون خدما لبلاد التوحيد، أن نكون مع بلاد التوحيد ضد هؤلاء، أن لا نسكت عما يفعلون، وأن نواجههم بكل ما استطعنا من قوة، وأن نطالب من إعلامنا أن يكون على قدر المسؤولية
يناقش قضايا الأمة،
يناقش قضايا الأمة
قضايا الرقص والبدل والفن والفنانين وكرة
نعم، ويردون على هؤلاء. يعني الآن أنا أقوله بكل صراحة، إعلامنا هو الذي غيب شعوبنا، إعلامنا هو الذي غيب شعوبنا. إذا كان جميع الناس يشاهدون هذه الشاشة ثم لا يرون أحد يتكلم عن الرافضة، لا يرون أحد يتكلم عن الصفوية وعن خطرهم وعن الأخطار التي قد تحيط بنا. يعني نحن نرى الآن في سوريا كيف فعلت إيران، وفي اليمن كيف فعلت إيران، وفي البحرين كيف فعلت إيران، وكيف فعلت أيضا في الإمارات في احتلال الجزر الإماراتية، وكيف فعلت الآن في الكويت كيف فعلت، وفي العراق كيف فعلت، وفي الأحواز كيف فعلت. أنا لم أتكلم عن الأحواز لأننا أتكلم عن ما يسمى بالهلال الشيعي. يعني أصبحت شبه محيطة لبلاد الحرمين. فحينما أرى هؤلاء الروافض يفعلون هذه الأفاعيل وإعلامنا ساكت يتكلم عن الفنان الفلاني والفنانة الفلانية ويتكلم عن المباريات وما أشبه ذلك، فأنا أقول حقيقة إعلامنا إما أنه يريد أن يغيبنا تماما، أو أن يريد أن يناقش مشاكل إيران ويناقش خطر إيران. لا بد الإعلام سلاح ذو حدين، فإن لم نكن نحن إن لم يكن إعلامنا هو الذي يلقننا مخاطر إيران ويلقن ما تفعل إيران بنا وما تسعى إليه إيران وما تريد أن تصل إليه من أهدافها، فمن الذي سيعلمنا؟ طيب. ما حقيقة من الذي سيعلمنا؟
يعني وزمان كانوا يقولوا الناس على دين ملوكهم، دلوقتي الناس على دين إعلامهم.
أنا أريد أن أذكر مشهد واحد. طيب. وحصل لي كثيرا في سوريا، أنا ذهبت إلى سوريا كثيرا، فحينما أرى حسن نصر الشيطان يتكلم في على الشاشة، فأجد أن السوريين في مطاعمهم وفي مقاهيهم وفي أسواقهم وفي محلاتهم كلهم قد تسمروا أمام الشاشة.
ما كانوا يعرفون أنه يقتلهم بعد كده.
ما يعرفون. تسمروا أمام الشاشة يشاهدون حسن نصر الشيطان وهو يتكلم ويرون أنه من الأبطال وأنه زعيم وأن كلمته صادقة. حينما أذكر لهم كلمة واحدة عن حسن نصر الشيطان، والله أن الجميع يردون علي بردود قاسية
وينتفضون لأجل هذا الخنزير. طبعا نشوف دكتور بعد إذنك، الخنزير زعيم حزب الحشاشين حسن نصر الشيطان الإرهابي يقول ولائي لإيران.
شكل النظام الذي يريده حزب الله في لبنان في الوقت الحاضر حسب وضع البلد وتعدد الطوائف، هذا السؤال كل المحاضرات السابقة تجيب بمجموعها على هذا السؤال. بالنسبة لنا ألخص، في الوقت الحاضر ليس لدينا مشروع نظام في لبنان. نحن نعتقد بأن علينا أن نزيح الحالة الاستعمارية والإسرائيلية، وحينئذ يمكن أن ينفذ مشروع. ومشروعنا الذي لا خيارنا لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني.
مش ده ترجمة اللي حضرتك قلته اللي هي الدستور وجمهوري في إيران، ترجمة حقيقية يعني، وبالفعل تم تصدير الثورة لبنان وأصبحت لبنان مرتهنة قرارها وحكومتها وشعبها بإيران.
تقدر هذه الكلمة كم منذ كم سنة؟
1982 ميلادي. كان حسن نصر الشيطان ده رئيس الهيئة التنفيذية العليا في حزب الله.
يعني ما يقارب 6
يعني بعد ثورة المقبول نافق الخميني لعنة الله عليه وعلى أتباعه إلى يوم الدين بسنتين.
يعني تقريبا 36 أو 37 سنة.
34 سنة بالضبط.
34 سنة.
ميلادي.
ليش 34 سنة؟
ما هو 82 وعندنا أي احنا 2016
34 جميل 34 سنة. طيب 34 سنة وهذه العقيدة راسخة في ذهن هذا الرجل
وطلع قاله فين بقى الأجهزة الأمنية عندنا؟ فين الدول؟ فين السفارات؟ فين الجيوش؟
طيب
سايبين المشروع 36 سنة ولا خمسة من أيام النافق الخميني 79 يبقى 37 سنة واحنا ساكتين.
كلام صحيح، لكن انظر لقوة وقتها، قوة حزب الشيطان في ذلك الوقت. يعني
ما كان شلو ذكر أصلا
قبل 34 سنة ومع ذلك يصرح هذا الإنسان، يصرح بكل جرأة أن لبنان ستكون هي أيضا
إيران.
نعم. هي إيران تماما ولن تكون جمهورية إسلامية كما يذكره هو. وهذا يذكره بأنه عقائديا يقول نحن كمؤمنين
عقائديين.
يعني هذه عقيدة راسخة عند هذا الإنسان. إذن أين أنتم حكام إيران في ذلك الوقت في ذلك الزمان؟ يعني كانت حكام لبنان، كانت حكام لبنان وقتها لهم قوة ليست كقوة حزب الله، ليس كهذا الوقت. فإذا كان يصرح بهذه الأشياء منذ 34 عاما وإلى الآن، فكيف ستكون عقيدته في هذه الأيام؟ وكيف تكون أهدافه للمملكة العربية السعودية ولغيرها من دول الخليج بعد 34 سنة وهو يستقي هذه المعلومات وهذه العقيدة الراسخة في ذهنه، وبعد أن كان له قوة وأصبح له صولة وجولة، بل إنه الآن أصبح يعلنها تماما محاربة المملكة العربية السعودية، وقالها كثيرا وقال لست نادم على كل كلمة قلتها ضد المملكة العربية السعودية.
طيب دكتور، يعني حضرتك سكرت الهلال الشيعي واللي ذكره الملك عبد الله الثاني في 2004 في الولايات المتحدة، مش الهلال الشيعي هو دولة إسرائيل الكبرى؟ الدولة الإسرائيلية الكبرى مكتوبة على الكنيسة بوضوح دون مواربة من الفرات إلى النيل. ما يحدث الآن من الشيعة وإيران أنهم يمكنون لإسرائيل بس باسم مختلف، بدل ما هي دولة إسرائيل الكبرى سموها الهلال الشيعي. ألا يخدم الشيعة اليهود ويقومون مقامهم ويحلون محلهم في ذبح أهل الإسلام وأهل التوحيد؟
الرافضة حقيقتهم، لو نقول بأن حقيقة الرافضة هي لا تستطيع أن تسيطر سيطرة كاملة باسم الرافضة وللرافضة، ولكنها تريد أن تقوم نيابة عن أعداء الإسلام والمسلمين ومنهم اليهود. تقوم بهذه الأعمال كلها بلباس الرافضة ولكنها تخدم أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. ولذلك أنا أقول لك سيد محمد، أعطني حادثة واحدة أو عمل واحد للرافضة يخدم المسلمين السنة، يخدم المسلمين السنة.
مستحيل.
منذ قيام المذهب الرافضي إلى يومنا هذا وجميع الأعمال، يعني كم سنة ونحن نرى الرافضة يلعنون أمريكا ويسمونها بالشيطان الأكبر ويلعنون إسرائيل والموت لأمريكا
واللعن على اليهود والنصر للإسلام بذبح العراقي والسوري واليمني واللبناني والبحريني والسعودي.
طيب هذه الشعارات الكاذبة وهذه الشعارات التي أوهمت الكثير من السذج بأن الرافضة فعلا هم أعداء لأمريكا وأعداء لليهود، أين هم؟ هل فعلوا ما فعلوا من القضاء على أمريكا أو على إسرائيل؟ هل ضربوها؟ بل كل أعمالهم إنما هي أعمالهم التي قد تكون إنما هي ذر الرماد في العيون
وقتل المسلمين لصالح اليهود. طيب لو احنا قلنا المحور الاول ولخصنا ما اردت ان تقوله دكتور سليمان، الخطر الايراني على المملكة والخليج اسباب ودفعه، هنقول واحد العداء الازلي من الرافضة للمسلمين، وهو انا بسميهم الشيعة لان الرافضة صفة والشيعة هي اسمهم، ونحن لسنا ضعفاء في اللغة حتى نقول الرافضة لان الرافضة من صفاتهم، لكن لما نقول شيعي هنلاقي من صفاتهم الشرك والزندقة والكفر والرفض التردي عن الصحابة وغير ذلك، فالافضل الشيعة. كون أهل السنة كلهم كفار عند الشعب ما في ذلك الصحابة كلهم إلا نفر قليل منهم. طيب لعاب إيران يسيل بقوة لفرض سيطرتها وعقيدتها على المنطقة، تحالف إيران مع كل عدو المسلمين خاصة والعرب عامة حتى لو أدى ذلك للتحالف مع الشيطان الانتقام من الفتوحات الإسلامية، دي المحاور اللي نغطي من خلالها الخطر الإيراني على المملكة والخليج. هل تريد أن تعلق على أحدها؟
الذي أحب أن أقوله أنا نحن نرى أعمال إيران في اليمن وفي العراق وفي سوريا وغيرها من الدول وأيضا نرى نحن ما تفعله إيران من قتل لأبناء المسلمين في الأحواز وفي غيرهم اللي هم داخل إيران. أنا أقول الآن حتى نعرف ونقدر عقيدة الشيعة نقدر عقيدة الشيعة، هل رأينا واحد شيعي سواء بالإعلام أو عبر تويتر أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي عموما، هل رأينا منهم من ينتقد إيران على هذه الأفعال المشينة في كل مكان؟ لم نرى أحد. وأذكر أنني تحاورت أنا وشخص شيعي أظنه في الكويت، فلما قلت له انتقد إيران بشيء واحد رفض أن ينتقد، وقلت له أتحداك يقول لا أنا شيعي ولكنني لا أوافق إيران على ما تقول. قلت له عبر تويتر أتحداك أن تنتقد إيران بشيء واحد من تصرفاتها سواء كان في سوريا أو في اليمن أو حتى من اغتيالاتها وقتلها للمسلمين السنة في إيران، ولكنه والله لم ينبت ببنت شفا.
هكذا طبيعة القوم
أي هذا طبيعة القوم، ولأن لديهم عقيدة، فأنا ما دمت أنني أعتقد نفس العقيدة التي يعتقدها شيعي في المملكة العربية السعودية وشيعي في الكويت وشيعي في البحرين وشيعي أيضا في إيران، كلنا نعتقد هذه العقيدة، فإما أن نكفر بهذه العقيدة أو أن نكون كلنا في واد واحد نسير، وإن سكت من سكت ولكنهم حقيقتهم كلهم عقيدة واحدة. وأصحاب هذه العقيدة الواحدة كما ذكرنا في بعض المحاور، أصحاب هذه العقيدة الواحدة كلهم بالتالي يكرهون أهل السنة والجماعة ويريدون إنهاءهم على قدر بل مسحهم من الأرض، بل إن ما يسمى بياسر الخبيث وهو من الخليج ومن الكويت رأيته بأم عيني في إحدى المقاطع يقف عند سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن ويسب خادم الحرمين ويسب المملكة العربية السعودية ويسب السفارة السعودية، بل إنني سمعت من يخطب في المملكة العربية السعودية من الرافضة ويقول الموت لآل سعود، الموت لآل سعود لماذا؟ لأن هؤلاء آل سعود هم الذين يحملون لواء التوحيد وللحمد منا، وهؤلاء آل سعود هم الذين يريدون فعلا إقامة التوحيد وللحمد منا ونبذ الشرك في كل مكان، هم لا يريدون هذا.
هيخسروا الفلوس اللي بياخذوها. طب لو تكلمنا على المحور الثاني بقى الأهم، تبدأ خلاص قلنا في المحور الأول هذا العداء وأصبح معلن وظاهر وأصبح هناك تصدير للثورة وهلال شيعي قائم ربما قارب على الانتهاء، مش هيبقى هلال بقى يبقى قمر شيعي. طيب استراتيجية المملكة في مواجهة الخطر الإيراني مثلا، من ضمن هذه الاستراتيجية أن المملكة تسعى جاهدة لعزل إيران وأخذت خطوات في هذا الصدد وقطعت علاقاتها بإيران، لو تحدثنا حول هذا المحور.
هذا المحور اللي تعلق فيه استراتيجية المملكة العربية السعودية في محاربة الخطر الإيراني، أول الخطوات التي كانت تفعلها المملكة العربية السعودية، أولا المملكة العربية السعودية قبل كل شيء تحاول قدر المستطاع أن تبتعد عن المواجهة، ليس ضعفا للمملكة العربية السعودية لا، والمملكة العربية السعودية والحمد لله قوية أولا بإيمانها وعقيدتها، الأمر الثاني قوية بالله سبحانه وتعالى، الأمر الثالث أنها قوية برجالها، ولكنها لا تحب أن يكون هناك مواجهة وتتمنى كل مشكلة على وجه الأرض أن تنتهي بسلام وأن تنتهي بشكل ودي، ولكن حينما كما يقول العوام ما دون الحق لليدين فهذا أمر آخر، ونحن نرى والحمد لله المملكة العربية السعودية
لما قالها المرحوم سعود الفيصل.
نعم.
قال لك إذا ضقت طبول الحرب من قبل إيران فنحن لها،
ونحن لا يقول نحن لها ونحن أيضا في أول المتقدمين يقول هذا، يقول لن نحارب الملك فيصل رحمه الله تعالى، يقول لن نحارب من مكاتبنا ولكن ستروننا في أول صفوف الجيوش. نعم. وهذا من فضل الله جل وعلا. نعم. فأنا أقول من الاستراتيجيات التي حاولت المملكة العربية السعودية أن تستخدمها. نعم. لعزل إيران أقل الأحوال عن الدول العربية هو ذلك المؤتمر الذي كان لإعلان الإرهاب وإعلان ومحاولة تصنيف حزب الشيطان وأيضا إيران بأنها هي الدول
دولة راعية للإرهاب وحزب الشيطان إرهاب،
دولة راعية للإرهاب، وكون إيران راعية للإرهاب هذا بلا شك أنه واضح تماما، وأول رعايتها للإرهاب هو ما يتعلق بداعش الآن، فمن الذي يمول داعش ومن الذي يسكت عن داعش، ومن الذي أيضا يخرج داعش من المآزق إلا إيران، سواء كان إلا الرافضة والشيعة، سواء كان ذلك في إيران أو في العراق أو في سوريا أو في كل مكان. ولذلك حينما نرى الآن إيران هي المسيطرة الآن على العراق، إيران هي المسيطرة على العراق، سواء كان برجالاتها، وقاسم سليماني ذهب للعراق وقاتل في العراق، سواء كان برجالاتها أو سواء كان بفكرها أو سواء كان بدعمها المالي والمادي واللوجستي أيضا. حينما نرى أيضا الآن أن الجيش العراقي يقول نحن نريد أن نحارب الإرهاب، فيذهب ويقاتل بل يقتل المسلمين في الفلوجة مثلا،
ديالة في الأنبار، الآن في الموصل،
والآن في الموصل. ماذا كانت تفعل؟ كانت تفعل داعش تخرج من هذه المناطق بسلام، بل تخرج بعدده وعتادها أمام الملأ تماما، ولم يطلق عليها ولا رصاصة واحدة، لن نقول صاروخ، ولا رصاصة واحدة. اليوم هذا رأيت مقطعا نشرته أعماق تقول بأن الموصل ليس فيها شيء، الموصل سليمة، والموصل يعيشون حياة سعيدة وحياة جميلة، هذه داعش نفسها. فأين رعاية الإرهاب؟ رعاية الإرهاب هي التي تنبع من إيران ومن حزب الشيطان وممن يخدمون هذه الدولة وهذا الفكر وهذه العقيدة.
طيب ماذا تقول للدول التي لم تصنف حزب الله إرهابي إلى الآن ولم تقطع علاقاتها بإيران؟ يعني في دول عربية إلى الآن ما زالت علاقتها على قدم وساق تسير بإيران.
أولا نقول نعم هناك دول عربية باقية، ولكن أيضا نقول بأن هناك أيضا دول إفريقية هي التي أيضا سارعت بقطع هذه العلاقات، وهذا من فضل الله جل وعلا. لكن نقول لتلك الدول التي لم تقطع العلاقات، ما الذي ترجونه من إيران؟ هل تظنون أن إيران هي التي ستكون مصلحة في البلد؟ هل تظنون أن إيران هي التي ستكون مرشدة في الدول العربية؟ إيران والله ثم والله أنها لا تعمل إلا على السيطرة على الدول العربية وعلى
قيام دولة إسرائيل الكبرى،
قيام دولة إسرائيل الكبرى والقضاء على أهل السنة والجماعة، لأن هؤلاء أهل السنة والجماعة هم الذين يعبدون الله جل وعلا بحق وحقيقة، والذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحق وحقيقة لن يقبل بوجود الباطل بين أظهرهم.
أخر لفصل المشاهدين الكرام، بعده نتواصل ضيفنا الكريم لنكمل باقي استراتيجية الرياض في مواجهة الخطر الإيراني. أجدد التحية لحضراتكم المشاهدين الكرام، القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا بعنوان كابوس الهلال الشيعي، إلى أين وصل وكيف يمكن مواجهته؟ كما أجدد أسماءكم جميعا إلى ضيفكم الكريم الشيخ الدكتور سليمان عجلان ابن عجلان العجلان المحامي المستشار. لك التحية سيد دكتور،
حياك الله وبيك.
عايز أكمل استراتيجية الرياض في مواجهة الخطر الإيراني. احنا تناولنا سعي الرياض لعزل طهران، وده تم بطرد السفير وإعلان حزب الشيطان حزبا إرهابيا وبعض ميليشيات الشيعية طبعا. طيب إيقاف التمدد الإيراني ما تتكلم فيه؟
عندك في إيقاف التمدد الإيراني حصل في عدة صور. من الصور التي حصلت في إيقاف التمدد الإيراني هو ما حصل في مواجهة إيران باليمن، لأن إيران في اليمن أتت بهذا الحوثي وصنعت الحوثي في اليمن حتى تستطيع أن تتمدد في دول المنطقة، وأيضا سعت قدر المستطاع لتقوية الشيعة الذين هم في الكويت، ونحن رأينا الكثير من الأحداث التي حصلت في الكويت وكلها من إيران، وكلها من أول شواهد على هذا واضحة وجلية. كذلك حصلت أيضا من الأحداث في البحرين، وهذه أيضا واضحة وجلية وصريحة جدا،
يودر الجزيرة
أين فأتت المملكة العربية السعودية بإيقاف التمدد الإيراني فيما يتعلق بدرع الجزيرة، وكذلك بعاصفة الحزم التي حصلت في اليمن، وكذلك بما يسمى ببرق الشمال. هذه كلها
رعد الشمال
نعم، رعد الشمال، هي ترى الرعد والبرق كلها قريبة من بعضها. نعم هي رعد، ويأتي بعدها إن شاء الله برق، لأن البرق إن شاء الله يضيء على سماء الدول الإسلامية كلها. فهذه الأعمال،
وإن كنا للإنصاف لم نرى من رعد هذه أي خطوة إيجابية، يعني لا لهم رأي في سوريا، 350 ألف جندي والجيش مسمى بالجيش الإسلامي، عندي لا سوريا تدخلوا فيها وليس لنا كلمة، ولا العراق تدخلنا فيها وليس لنا كلمة، واليمن لا يساعدون حتى اليمن الذي هو بالأساس تحالف عربي 10 دول عربية على رأسها السعودية.
نعم.
يعني لماذا لا يتدخل هذا الجيش الآن؟ يعني ما الذي يجعله يصبر؟ يعني ماذا ينتظر؟
لكن رعد الشمال إن قلنا فيه فيها إيجابية فيها إيجابية، أقل الأحوال أنه استعراضا للقوة أمام العدو، وللمعلومة
أنا مش في حال استعراض، العدو بيذبحني.
لكن للمعلومة
فأنا دلوقتي مش محتاج أن أنا أستعرض له وأقول له شوف أنا قوي إزاي. لا يعني قوي إزاي وهو بحاطط السكينة في 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 خصي مثلا ولا في بطني ولا في
يعني،
ما هي دي قضية دكتور. يعني يعني ليه ما تحركوش؟ وده السؤال.
لا أنا
ده مصار تساؤل ومصار شك في هذه القوة.
أنا أقول لك رعد الشمال ترى على المعلومة هي أزعجت إيران. رعد الشمال أزعج إيران إزعاج قوي جدا بوجود هذه القوة وهذه الحركات التي رأيناها منهم حقيقة جميلة جدا. ولكن نقول نحن نريد تقدما للأمام، نريد أن نرى
تفعيل هذه القوة،
نريد
إرادة لتفعيل هذه القوة،
نريد تفعيل لهذه القوة، نريد تقدم، نريد أن نرى العزة والنصر والتمكين للإسلام والمسلمين، نريد التمكين لهذه الدولة المباركة بإذن الله جل وعلا. فهذه التي رأيناها كما ذكرت قبل قليل هذه من إيقاف التمدد الإيراني. نحن نعلم أن إيران تسعى قدر المستطاع للتمدد حتى وإن كانت داخل الدول، حتى وإن كان داخل الدول، وذلك باستعمال كل شيعي على وجه الأرض وخاصة في الدول دول المنطقة تسعى قدر المستطاع للتمدد فيها. رأينا ما يحصل في من تمدد إيران في السودان وفي غيرها من الدول التي تزرع قدر المستطاع لها، إلا أن الدولة السعودية ولله الحمد منه أصبحت كاشفة لكل هذه التمددات وأوقفت الكثير منها، وهذا من فضل الله جل وعلا. وإن شاء الله أن نرى ما هو أفضل مما نحن فيه الآن.
دكتور، المحور الثالث عندي كابوس الهلال الشيعي إلى أين وصل وكيف يمكن مواجهته؟ شفنا إيران عملت ميليشيات الحشاشين وأحزاب زي حزب الشيطان وحزب الحشاشين، أيضا لها جيوش رسمية ممثلة في فيلق بدر وفيلق القدس وغير ذلك. يعني متى نشأت هذه الميليشيات الإرهابية الطائفية؟ وأين كانت الحكومات العربية؟ ولماذا سمحت لإيران بإنشاء مثل هذه الميليشيات الخارجة عن سيطرة الدول؟
نعم، دولة إيران زرعت هذه الكتائب الشيعية سواء كانت في لبنان أو في سوريا أو في اليمن أو في غيرها من الدول الأخرى، زرعتها من أجل أن تحاول قدر المستطاع للقضاء على الدول الإسلامية وخاصة حاضنة الحرمين الشريفين. نحن نقول القضاء عليها وإنهاء هذه، يجب علينا أن نعلم أنه لا يمكن أن يكون عدو لنا هو جزء من الحل. لا يمكن أن يكون عدو لنا هو جزء من الحل، هذه نقطة. النقطة الثانية، يجب على الدول الإسلامية بشكل عام وخاصة ما يتعلق بالتحالف الإسلامي أن تنظر لهؤلاء الرافضة وأن تقضي عليهم بشكل كامل. لا أقول قضاء عليهم بالقتل، وإن احتاج إلى القتل فلا شك أن هذا من الأشياء المشروعة للقضاء عليهم، ولكن لتقليم أظافر هذه الميليشيات وهذا الحشد الذي نراه هنا وهناك للقضاء عليها. الأمر الثالث، أن يكون لدينا هناك حزم وإصرار وعزيمة على أننا لا نتهاون. يعني انظر الآن حينما قام خادم الحرمين الشريفين بإعلان ضرب الحوثيين في اليمن دون أن يرجع لأحد من الدول العظمى أو الدول الغربية، ما الذي حصل؟ الذي حصل أن كثيرا من المسؤولين الكبار حتى في أمريكا قالت بأن الدولة المملكة العربية السعودية قادرة بأن تقضي على جميع أدائها لأنها لم تعد تحتاج إلى أحد من هذه الدول. فنقول نحن الذي حصل من في عاصفة الحزم نتمنى أن يكون ضد جميع أعداء الدول الإسلامية قاطبة،
ويتم تعميمه
حتى يقضى عليها. وأما التراخي والانتظار والصبر ومحاولة الحلول الودية فإن هذا قد يعطي أعداء الإسلام وأعداء هذه الدول الإسلامية يعطيها وقتا للتمدد ولأن تكون أقوى من ما هي عليه الآن. يعني لو ننظر الآن إلى ما حصل في اليمن مثلا، لما حصل في هدنة في اليمن، ما الذي حصل بعد الهدنة؟ أصبحنا نرى هؤلاء الحوثيين أقوى مما كانوا قبل الهدنة. لماذا؟ لأن هذه الهدنة أعطتهم فرصة للتزود بالسلاح
لصالحهم.
نعم لصالحهم.
هل الأمريكان بيمدون بالسلاح والروس بيمدون بالسلاح؟ إيران بتمدون بالسلاح. كل ملل الكفر بتدعم الحوثي.
نعم. ولذلك أنا أقول الزمن الاستهلاكي هو ضدنا، الزمن الاستهلاكي هو ضدنا وضد المسلمين وضد أهل التوحيد. لا ينفعنا نحن الزمن الاستهلاكي، وإنما يجب علينا أن نسارع قدر المستطاع بحث الخطى للقضاء على أعداء الأمة الإسلامية أينما كانوا.
طب دكتور هسألك سؤال وهو أيضا سؤال المشاهدين تشاركونا يعني عبر الهاتف السجلون على الشاشة تبعا، هل توافقون على أن هلال الشيعة الهلال الشيعي هو يساوي دولة إسرائيل الكبرى؟ يعني الهلال الشيعي يساوي دولة إسرائيل الكبرى. هشوف فيديو لياسر الحبيب يهدد بانفصال شيعة الخليج والمنطقة الشرقية ويهدد المملكة تحديدا.
سنبدأ من الآن بإعلاء الهمة الشيعية في كل منطقة الخليج. من حق الشيعة في الخليج أن يتوحدوا، من حق المنطقة الشرقية أن تستقل، أن نستقل بأنفسنا، أن نطالب ليس الأكراد بأقل منا. نحن لنا حق أيضا بأن تصبح المنطقة الشرقية منطقة حكم ذاتي على الأقل، وسيتشكل إقليم البحرين الكبرى، ونتوحد مع العراق ومع كل شيعة في العالم. اليوم بدأ المد الشيعي، وستصبح الكلمة للشيعة لا صوت يعلو على صوت آل محمد.
يعني الأمر واضح جليا.
نعم جلي. اي نعم. ولذلك
يعني سكتين لي احنا بقى.
انا اقول يعني هذا الاعلان الذي يتكلم به ياسر الخبيث، هل يمكن ان يكون هذا الاعلان ناتج عن شخص واحد؟ هل يمكن ان يكون ناتج عن شخص حتى الان لم يبلغ 40 سنة؟ هذا لا يمكن ان يكون، وانما هو كله انما هو ضوء اخضر من دول الرافضة، ايا كان دول الرافضة انما هو ضوء اخضر. ولذلك حين نقول يجب علينا أن جميع هذه التصريحات التي نراها من ياسر الخبيث ومن غيره من أي معمم شيعي، يجب علينا أن نعلم أن هذه تصريحات سياسية
ولا بد أن تأخذ بأخذ الجد. مش ده تافه ده حقير ده خنزير، لا عايزين نشتغل أمنيا وسياسيا عليه. استأذنك دكتور هاخد أبو محمود السعودي. السلام عليكم أبو محمود. يا أبا محمود. طيب عبد الله السعودي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أسأل الله أن يوفقكم لكل خير، وأسأل الله أن يوفق قناة الصبر لكل خير.
جزاكم الله.
وجزاكم الله خير على ما تقدمونه وشكرا.
شكرا عبد الله. تفضل دكتور.
نعم. فأنا أقول مثل هذه الكلمات التي تطلق لنعلم أنها ليست كلمات لا من شيخ ولا من معمم ولا من شخص فردي، وإنما هي كلمات سياسية يترجمها هؤلاء المعممين حتى ينشرونها بين الناس. فنحن يجب علينا أن نأخذها محمل الجد، ونأخذ هذه التصريحات بعين الاعتبار، وأن نأخذ هذه التصريحات أنها تصريحات تهدد المنطقة وتهدد بالذات دول الخليج العربي ودول التوحيد.
أزيلك من الشارب يا دكتور. ياسر الخبيث هذا الحقير الخنزير ده الشيعي في لندن.
نعم.
وعنده قناتين بيبثوا من لندن.
نعم.
برعاية المخابرات البريطانية. جميل. لأن أقوى جهاز مخابرات يكره الإسلام والمسلمين المخابرات البريطانية
تمول هذه القناة.
فإذا هذه التصريحات حينما يسمح بخروجها من لندن، إذا هناك موافقة صليبية، لأن لندن تقود العالم الغربي الصليبي، كما هي أمريكا تقود العالم الغربي الصليبي البروتستانتي، كما هي روسيا تقود العالم الغربي الصليبي الأرثوذكسي. فترى الكاثوليك متمثلين في الدول الغربية دول الاتحاد الأوروبي، والبروتستانت متمثلين في الأمريكان الذين يحكمونهم اليهود ويحكمون العالم، والكاثوليك والأرثوذكس الذين تتبعهم الكنيسة الشرقية عندنا في مصر هم في روسيا وهكذا. فعايز أقول إن حتى لو لم تأخذوا أو تحقوا هذا الحقير قدره وتافه، لا هو وراء أجهزة مخابرات. كل معمم الشيعة أجهزة مخابرات تحركهم وتقول لهم قولوا كذا في الوقت المناسب باسم الإسلام. برضه هاخد ابو مهدي السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
كيف حالك يا اخي محمد صادق؟
الحمد لله بخير. تفضل.
امس عليك وامس على ضيفك.
مساك الله بخير
يا محمد. والله احنا نحبك في الله.
نحبكم الله.
واي واحد بيتصل يقولك نحبك في الله والله انه صادق.
الله
يكرمك. لانك انت قاعد تدافع عن السنة وتوحيد الصف. بس انا عندي رسالة اتمنى انك تتكلم عليه. الله يخليك. الان أبغى تتكلم عن أنت دائما بتكلم عن كل حلقاتك، لكن أبغى الآن تخص فيها توحيد الحكام العرب تمام والمسلمين تمام توحيد صفهم وأخص محمد عبد الفتاح السيسي لأنه مصر والله عزيز علينا ونحبها شعبا وحكومة وهي قوة ضاربة لكل الأعداء ترى والله العظيم ما نوقف إيران والله نوقف حتى روسيا وأمريكا لو توحدت على كلمة واحدة وعلى صف واحد أتمنى نتكلم فيها الآن لأنك تشرح صدري فيها ودوا الله يعطيك العافية يا أخي محمد وأنا أشكرك يا أخي وأشكر ضيفك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حامد العمري السلام عليكم. أخ حامد أستاذ حامد تفضل. طيب هو عايزنا نتكلم على توحد الحكام العرب.
طيب قبل هذا أنت أنت قبل اتصال الأستاذ زدتني من الشعر بيتا فيما يتعلق ب
المعلمي
فيما يتعلق بقنوات ياسر الخبيث ومن الذي يرعاها. أنا أزيدك من الشعر بيتين ومبغيتهم مو بيتين ثلاث بيت أبيات
دائما أستاذنا دكتور
ومبغيتها ملحنة بعد لحناها
قصيدة
كمان القنوات الرافضية أغلب القنوات الرافضية ما هو القمر الصناعي الذي يبثها هو القمر الصناعي الإسرائيلي
عموس
أي نعم القمر الصناعي الإسرائيلي يبث هذه القنوات الرافضية والتي تلعن إسرائيل وتلعن أمريكا.
طب قلت يا دكتور ست قنوات شيعية على رأسها قناة أهل البيت تبث من تل أبي من تل أبي
استوديوهاتها
في تل أبي.
طيب
أهل البيت بيبثوا من تل أبي البيت مين دول البيت ابن سبأ
ويلعنون إسرائيل
البيت الفرس المجوس البيت مازدك وزردشت البيت أرشيزكس
لكن
بوتين البيت بروتستانت البيت الأبيض البيت الأحمر في موسكو مش دول قال البيت اللي بيتكلموا عليهم إنما قالوا بيت النبي هم براء من هذه الخنازير.
لكن لا ترى أنا ضدك يا سيد محمد لأن هذا كون هذه القنوات تبث من تل أبيب وهي ضد إسرائيل هذا دليل على قوتهم ودليل على أنهم يهينون إسرائيل حينما يبثون من عندهم. أنا أقول حقيقة أنا أقول هذا سخرية أو من باب قوله جل وعلا ذوق إنك أنت العزيز الكريم.
طيب حسن العراق أنا بأسف على المقاطعة بس عشان المشاهدين ما يبقوش على التليفونات لأنها بتقفل منهم. حسن تفضل يا حسن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
أستاذ محمد صابر الله يرضى عليك اختصر لنا المسافات كي نفوز على الفرس المجهود واكتب قادسية الصفر
قادسية الصفر
ستجده بيديك الشريفة إن شاء الله.
الله يكرمك كتبنا قادسية الصفر
وشكرا.
أشكرك أخي حسن. أبو بكر اليمن
أهلا والسلام عليكم.
عليكم السلام.
وفارك يا محمد
الحمد لله بخير تفضل.
الله
يحييك حياكم الله.
والله بالنسبة لسؤالك إن إن إنسان يعني تقبل دولة إسرائيل الكبرى نعم يا أخي هذا معروف عندما قامت الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين أول ما اعترفت به هي إيران أرسلت لها جادة عسكريين وخبراء على علم من يعني الجادة العرب على علم منهم أرسلتهم الخبراء وأرسلت لمن إنما أرسلت العرب أرسلتهم يعني الصواريخ والدل والإرهابيين والمفجرين في يعني في جميع أنحاء الوطن العربي فهي هذه الأعمال ترسل يعني ترسل قادة لدعم الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وفي الأراضي العربية ترسل لهم الإرهابيين والمفجرين والصواريخ فماذا ينتظرون هؤلاء زعماء العرب؟ لماذا لم ينفضوا غدار الدم؟ لماذا لم يتركوا العمالة؟ أخي الكريم يا سلموا المملكة العربية السعودية الإنسان خلده الله وخلد له أدرعين فإذا كانت المملكة لها أدرعين فواحد صالح وواحد مكسور فكيف تستطيع أن تصدق؟ لن تصدق ولن يتوحد المسلمين إلا إذا اجتمعوا على كلمة وعرفوا هذا الخطر الصهيوني هذا الخطر الصهيوني الأمريكي الجالسي هذا ما أردت أن
أكتب
عليه
وشكرا لكم. أشكرك أبو أسامة الجزائر.
السلام عليكم يا أخي صابر لك وللضيف الكريم.
سلمك الله تفضل يا أبو أسامة.
أخشي أخي فاضر والله كلام الشيخ كلام يعني كلام الشيخ كلام واقعي، لكن يا أخي فاضر لماذا السعودية لماذا السعودية لا تعاون مثلا إخواننا في العراق أهل السنة والجماعة؟ انظر إلى إيران يا أخي جهرا يعني لماذا النصرانيين والشيعة لا يخافون يا أخي فاضر ويمولون الطوائف الشيعية في كل بلدان العربية؟ وإحنا بلداننا بلدان الإسلام لا يخافون من تصريح فقط تصريح جهرا فيهم هادو أعداء الله. أنا أقول لك يا أخي فاضر إخواننا أهل السنة في العراق إن لم نلحق يا أخي من المفروض السعودية تمول إخواننا حتى بالسلاح لإخواننا يا أخي، وحتى أن إخواننا في الأحوال نضرب الإيران من داخل
يا أبو أسامة. عفوا عن المقاطعة يا أبو أسامة، بعد إذنك قبل ما تقول الثانية، بعد إذنك يا أبو أسامة بعد إذنك. طب اسمعني، طيب اسمعني بعد إذنك قبل ما تقول الثانية. كان معايا المتحدث الإعلامي باسم جيش النقشبندية وقلت له في دول عربية بتمولك، قال آه. فاحنا مش عايزين ننفي ان هناك تمويل من دول عربية ضد المشروع الصفوي الشيعي ومش عايزين نؤكد، فاحنا خلاص. لكن انا كان عندي الطرف الذي يمول تقول في دول عربية غير تركيا بتمولك، قال اه. خلاص وصلت الفكرة ابو اسامة، تفضل هات الثانية. تفضل
بارك الله فيك أخي فاضل وأتمنى قربي من الشيخ أن يقدم نصيحة لإخواننا في الإمارات العربية الذين يا أخي فاضل جحش اشتروا جحش 3 ملايين دولار والحصان له 8 عمال وطائرة وفندق، والتبرج الذي موجود هو في السعودية، والإمارات تحصلت على المرتبة الأولى في شرب الويسكي. أليس هذا ذا الذنوب نحن نحصدها الآن يا أخي فاضل؟ أليس ذنوبنا هي السبب في مد الشيعة يا أخي فاضل؟ نتكلم فقط إلا على الشيعة، الشيعة لا يخوفنا يا أخي فاضل، نحن نخاف ذنوبنا من حكامنا يا أخي. انظر إلى الإمارات، وأنا أقول لك يا أخي فاضل يعني شوف يعني حتى الإمارات لا تترك أي عربي مسلم يتكلم اللغة العربية يدخل إلى الإمارات العربية، تشرط عليه حتى يتكلم اللغة الإنجليزية. لهذه الواقعة لحقت، ألم يعزنا ربنا تبارك وتعالى باللغة العربية بلغة القرآن ولغة أهل الجنة؟ والله لو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حي معنا لحارب هذه الإمارات العربية التي تبثث الأموال، هذه الأموال هي أمانة في عنقها يوم القيامة وتنقص بها أمام الله جل وعلا يا أخي صابر.
شكرا أبو أسامة. صادق الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم، حياك الله يا أستاذ.
الله يكرمك، تفضل.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك وعلى سهلة.
أردت أن أقول أن أحضر أن ما أصابنا هو بسبب تقصير أهل السنة والجماعة، وأن هؤلاء وأسنا لم نقم بما يجب علينا القيام به، خاصة في هذا الوقت الراهن الذي تكالبت فيه علينا الأمم من الحلف الصليبي الصهيوني الصفوي الصفوي المجوسي ليس مسلمين، إنهم مجوس طريقة المجوس الذين أصابهم الغيظ لما أصابهم على يد المسلمين عندما حطموا ملكهم في إيران.
نعم، شكرا أخي صادق. عبد الكريم الجزائري،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الحمد لله يا أخي صابر، نحبك في الله أخوي العزيز.
الله يكرمك.
يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا ربنا قلوبنا على الرحمة وشيعة مربين قلبهم على الحب.
نعم.
والرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا بلي كان الشرك من قبل في الكعبة، والشيعة هادو حابين يرجعوا راس الحسن والخميني حابين يرجعوا حول الكعبة.
نعم.
وهذيك اللي سبت أمنا عائشة على القناة تاعك، ولا انا عندي شويه ذنوب، بقول لك انا ربي يدخلني الجهنم نصوم ونوكلك الزقوم تاعي.
لا، شكرا اخي عبد الكريم. عطيه، السلام عليكم. استاذ عطيه.
السلام عليكم.
اخفض صوت التلفزيون عشان ما يحصلش صدى الصوت وصوتك يوصل اسرع. تفضل.
السلام عليكم اخ محمد.
وعليكم السلام. فقدنا الاتصال بأخونا عطية. كان أبو أسامة ركز برضو قبل كده على الإمارات وقلت له من الحكام، هذا بمثابة سؤال ليك عشان نفلسف ما أراده أخونا أبو أسامة من بعض الفساد ومظاهره. إذا بعض الحكام إذا لم يسيروا في طريق نصرة الله ودينه وتوحيده ويعني عودة الإسلام إلى سابق مجده، سيستبدلهم الله ويأتي بقوم آخرين يحبهم ويحبونه وينصرون دينه، كما حدث أيام الأتراك الصلاجقة حينما أسلم في يوم واحد 50,000 خيمة أو 100,000 خيمة على ما أذكر المعلومة من الأتراك، والذي خرج منهم بعد ذلك الأتراك الصلاجقة الذين قضوا على الشيعة وأتوا على الدولة العبيدية والبويهيين وغير ذلك. هل توافق على هذا الطرح؟
نرجع لقول الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
نعم.
أليس هذا شرط لاستمرار التمكين؟
نعم.
هذا هذه المسألة يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى من ترك هذه الأربع أو ترك شيئا منها فإنه حري بأن ينتهي ملكه وأن يزول ملكه. نعم. فنحن أمام آية صريحة من الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
وأمروا
بالمعروف ونهوا عن المنكر.
نعم. هذه الآية الصريحة التي لا تحتاج، أنا بقى أسألك سؤال فقط، الآية هذه لا تحتاج لشيخ يفسرها؟
لا خلاص،
العامي يفسرها،
آية محكمة،
آية محكمة واضحة جدا، لا تحتاج منها
المسلم في أدغال إفريقيا لا يقرأ ولا يكتب، حينما يقرأها يعرف أن هذه تخص الحكام وأن من لم يقم بهذه الأربع ملكه مهدد من الله.
نعم، من الله.
شنو بقى صورها تقوم عليه ولا بتاع؟
ابدا، ومن الله جل وعلا، والله جل وعلا.
ارجع لان دي مهمه يا دكتور. اخونا علي الجزائر، السلام عليكم، عشان بس ما انتظروش على التليفون. استاذ علي تفضل.
كيف حالكم؟
الحمد لله بخير، تفضل اخي علي.
اخي صابر، اريد اتحدث عن الشيعة وعن اخطاء اهل السنة والجماعة.
تفضل.
أخطاء الأنظمة العربية الفاسدة هي السبب الكامن وراء حدوث وتكوين هذه العصابات الإجرامية التي تنكل بأجسام أهل السنة والجماعة. هذا من أخطاء أنظمتنا الفاسدة.
لا.
وعلاقاتها في إيران، ولم تتنبأ بكيرا لكي تتصدر هذه الهجمات الشرسة من طرف النظام الإيراني المجوسي. والأنظمة العربية تتحمل كامل المسؤولية بما يجري في أوطاننا العربية من تجرذم ومن تدخل لهذه العصابات الإجرامية الفاسدة التي أفسدت وأعادت فسادا في أمتنا
في العراق وسوريا.
كل الأنظمة العربية صدام كان واقيا من هذه الهجمات. أخلع صدام.
أخونا أبو محمد البحرين، السلام عليكم.
اهلا استاذ محمد، كيف حالك حبيبي؟
اهلا بك، الله يكرمك حبيبنا، تفضل.
احييك وحيي ضيفك الكريم.
حياكم الله.
استاذ محمد، اذا كل شخص بيتكلم عن المشاكل اللي بتحصل، مثل ما قال الاخ من قبل قليل اتصال عن الويسكي، واحد بيتكلم عن الحكام، وكل واحد بيتكلم عن بعض الامور، ويعني عارف احنا مشكلتنا الوحيده الحين الصفويين. ولازم نحدد موقع شلون احنا، هاي مشكلتنا الرئيسية. خلنا من ويسكي او بيدرس لغة ثانية، بيدرس لغة عربية، وكل واحد بيجيني بشيء ثاني وبتضيع السالفة. احنا مشكلتنا الوحيدة، حتى والله تبي الصراحة حتى اليهود مو مشكلتنا، النصارى مو مشكلتنا، احنا مشكلتنا الصفويين اكثر. صارت يا اخي شيء غريب، يعني نشوف تقتلهم شلون. اليهود ما فعلوا فعايس في فلسطين.
أبو محمد، انت عراقي بالأساس من لهجتك، يعني
مشكلة واضحة بلا كلام فاضي إلا واحد بيجيك إلا مشكلتنا وسكي ولا مشكلتنا.
طب بس أبو محمد، بس نهدأ قليلا. أخونا أبو أسامة ما يقصده لا يقصد شخصا ولا يقصد شخصنا ولا حكام ولا غير ذلك، هو يقصد أننا نعود إلى ديننا ويعني نستمع ونتبع نهج نبينا حتى ينصرنا الله. هو عين ما قاله سعادة الدكتور سليمان، بيقول لك إن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لو أنت أسقطت واحدة من لا، ما هو أصل هي مرتبطة ببعضيها يا أبا محمد. يعني يعني انا عارف انك انت محروق على الدول العربية وعلى العراق العريق وعلى سوريا الابية وعلى اليمن وعلى لبنان، لكن برضو لازم في الطريق مش يبقى الصفويين، الصفويين وموالوا من اليهود والنصارى الذي قوى الصفوي ودعمه وآت له الطائرات والتكنولوجيا والأجهزة المخابراتية والمعلومات بعد إذنك، الأمريكان والصهاينة. فأنا أعدائي ثلاثة
مع اليمن، وشوف اللي قاعد يصير الحين يعني السعودية وإيش بيبدي لها.
طب رد عليه دكتور، هو بيقول لك يعني مسألة الويسكي والخمرة دي مسألة مش عادية.
على السعودية.
طب اسمع يا أبو محمد، اسمع أبو محمد رد الدكتور سليمان، خليك معنا تفضل.
أنا أولا أقول في حلقة في الحلقات التلفزيونية عموما لا بد أن يكون هناك تسليط ضوء على شيء معين. يعني أن آتي مشتت في حلقة مثلا أتكلم مرة عن الصفويين ومرة عن الويسكي والخمور ومرة عن الصلاة وما أشبه ذلك، لن آتي بنتيجة. والمشاهد بالنهاية لن يخرج بنتيجة. وإن ومثال ذلك مثلا لو أتينا إلى شخص يلقي درسا عن صلاة الجماعة، يلقي درس عن صلاة الجماعة، فيأتي شخص من الخارج ثم يقول أنت تتكلم عن صلاة الجماعة والناس أصلا ما يصلون حتى ولا بيوتهم، أنا ما أتكلم عن وجوب الصلاة، أنا أتكلم عن صلاة الجماعة. فأنا أقول حينما نتكلم نحن مثلا عن الصفويين أو عن الرافضة أو الشيعة بشكل عام، فنحن نتكلم عن خطر هؤلاء. لا، وإذا أردنا أن نتكلم عن الفساد اللي يحصل مثلا في المناطق وفي الدول وما أشبه ذلك نخصص لها حلقة ثانية نتحدث عنها.
لكن ده سؤال برضو لو طرحه أخونا أبو حامد. يعني أنت موافق أبو محمد؟ تفضل يا أسف. تفضل
أستاذ محمد. شوف هم يرتاحون لما يشوفون في هالدائرة هذه نضيع. يعني يشوفون نروح مثلا نتكلم عن قضايا ثانية، هم بيرتاحون بيرتاحون صدقني لما يشوفونا نضيع. احنا مع الحكام، احنا مع مثل ما قلت لك هذه عن الشراب، وحنا مع قضية ثانية مع ما ايش، هم بيرتاحون. قضيتهم يعني قوية او يعني لازم احنا نحدد موقفنا نخليه واحد بكل شيء واضح خلاص انشال القناع. يا اخي شفنا دينهم شلون ومذهبهم شيء واضح، الحين توا طلعت اشياء احنا ما كنا نعرفها من زمان، فخلاص كل شيء واضح. هم عاوزين الكرسي، فلازم احنا نتقابح بعضنا بعض ويعوننا بقضايا ثانية مع اللي مثل ما قلت لك على القوانين وعلى الحكام وعلى مريش وعلى ايش، وهم من تحت الطاولة او من تحت لتحت بيسوون الفعايل فينا.
نعم، شكرا يا ابا محمد، وصلت وجهة نظرك. اخونا عبد الله السعودية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
حي شخصك الكريم وحي ضيفك الكريم،
حياكم الله.
ونعلم جميعا أن المسلمين والناس عندما يطمسون في الترف وينسون ذكر الله والدين ويذهبون إلى ترف الدنيا، فلو لاحظنا تاريخ الأمة الإسلامية كيف انهارت الدول الإسلامية عند زوفهم عن الدين والذهاب إلى أمور الدنيا، فيسلط الله عليهم الأعداء، يسلط عليهم الله أعداءهم.
نعم.
فيجب أن نتوب الشعوب، إذا صلحت الشعوب صلح الحكام. وإذا صلحت الشعوب صلح الناس كلهم أجمعين، فيجب على الشعوب أن تتوب إلى الله وأن تعود إلى الله حتى ينصر الله الأمة الإسلامية ويصلح بذلك الشعوب. يجب أن نكون أمة ويدا واحدة، لا نصرح ولا نتكلم ولا نفعل شيء ونحن جالسون، يجب أن نكون يدا واحدة أفعالا وليس أقوالا. وأتمنى من الله أن يصلح شأن الأمة وأن يضع لها أمرا رشدا.
آمين. شكرا أخي.
أتمنى الله يحفظك. شكرا.
عايز يعني نأخذ من كلام أخونا أبو عبد الله وأخونا أبو محمد البحرين، يعني هناك برضو رأيان
مختلفان. نعم.
ده بيقولك يا خدعك من هذه الأمور، وأخونا أبو عبد الله أو عبد الله من السعودية قالك لا ده احنا لازم نصلح أنفسنا وبتاع. يعني عايزك تفلسف المسألة عشان توصل للمشاهد في نهاية الحلقة.
نعم، أولا أقول أي الإشارة دائما الإشارة لبعض المسائل التي هي مرتبطة بالموضوع ولكن ليست هي في صلب الموضوع، بلا شك أنه لا مانع منها، وليس هناك بأس حينما نشير لموضوع قد يكون مرتبط بالموضوع. يعني أضرب لك مثالا، أو ما هو ليس مثالا هو الواقع، حينما نرى أن عدونا هو شرس ويحاول قدر المستطاع أن يسطو علينا وأن يحتل مثلا بلادنا أو أن يحاربنا بقدر المستطاع. نعم. فما الذي يرتبط بهذه المسألة؟ لا بد أن يرتبط في هذه المسألة تقوى الله جل وعلا والاستقامة على أمر الله جل وعلا والاستقامة على دين الله جل وعلا.
ذكر الله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله.
نعم نعم. فنحن حينما نشير لهذه المسألة أنا أقول لا بأس بذلك. نعم نحن نسلط الضوء على محور حديثنا في الحلقة، ولكن لا يمنع أن نشير لما يتعلق بالحلقة حتى وإن كان من بعيد أو ما أشبه ذلك أو الذي هو مهم في هذه المسألة. لذلك أنا أقول لا ضير أن يتكلم الواحد في مسألة من المسائل ويمثل في موضوع من المواضيع أو يشير لموضوع من المواضيع أو حتى تأتي مداخلة كما يحصل الآن مع الإخوان.
بس إحنا بنقول يعني أبو أسامة أخونا أبو أسامة أو شيخنا أبو أسامة من الجزائر جزا الله خيرا، هو الرجل ما قالكش اخرجوا على الحكام ولا حاربوا الحكام ولا اكرهوا الحكام. نعم. هو بيقول لك أرجو منك أن تقدم نصيحة لحكام كذا.
نعم.
فيعني يعني حتى النصيحة يعني هنخاف نقدمها لحكامنا يعني؟
لا النصيحة
دي قضية يعني. هو أبو أسامة بيقول سؤاله كان اللي هو كان المعترض عليه أخونا أبو محمد من البحرين، وهو طبعا عراقي يعني من لهجته يعني حرر الله العراق من الشيعة يعني.
اللهم آمين.
فبيقول لك قدم نصيحة خلاص يعني حتى نصيحة بقى هنخرص مش هنقولها يعني للحكام يعني دكتور سليمان.
لا نحن نقول تقدم النصيحة وهو تقدم النصيحة عندكم الآن في هذه القناة مرارا تقدم النصيحة لجميع حكام المسلمين في كل مكان. ونحن نقولها الآن نحن مع حكامنا قلبا وقالبا لا نخرج عنهم قيد أنملة ونحبهم ونريد لهم النصر ونريد لهم التمكين. بل إن حكامنا ولي حمد المنة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخوه من قبله وأخوه من قبله كلهم يقولون من رأى منكم عيبا فينا فليأتي لمناصحتنا. لكن
هو المقصود
هذا المقصود
يعني مهما كان لابد أن ننصح له.
لكن كيف تكون نصيحة؟ تكون نصيحة بهدوء، تكون النصيحة بتقدير لشخصية ولي الأمر، تكون نصيحة صادقة ونابعة من القلب، لا يكون في النصيحة تجريح،
نصيحة بناءة،
نصيحة بناءة،
نصيحة يعني يراد مش إن أنا بنصح من أجل إن أنا أعمل إن أنا بنصح ولا أن أهدم ولا أن أنا أهيج ولا
أي نعم. ليس بالضرورة كما قال ابن عبد العزيز باز رحمه الله تعالى يقول وهل أنتم تظنون أننا لا نناصح الحكام؟ نحن نناصح الحكام ونتكلم مع الحكام. لكننا
هناك من العلماء من يرفض النصيحة على الملأ يعني حد برضو مرة تدخل هل يا أخي أنت بتنصح الحكام على الملأ واخذ بالك
وده خطأ شرعي. ولذلك عبد العزيز باز رحمه الله يقول نحن لا نقول لا نعلنها نقول
أنا مش عارف أوصله يا دكتور سليمان أنا مش عارف أوصله. فوسيلتي الوحيدة أن أنا قدام الشاشة بقول والله يا أخوانا خلوا بالكم في شيعة وفي صليبية وفي صهيونية. أنت مش عارف توصله طب تنصحه إزاي؟
أنا سأذكر لك حادثة حصلت معي أنا لا أقول بأنها تقال لا أقول بأنها تقال والله أنني ذهبت للملك سلمان حينما كان أميرا للرياض وهذا قريب ليس بعيد من سنوات قريبة جدا ذهبت للملك سلمان والله من غير موعد ولا ترتيب أبدا وقفت على مكتب
مدير مكتبه
على مكتبي هو على باب المدخل فوجدت شخصا يجلس على طاولة صغيرة فقلت له أريد أن أقابل سمو الأمير في ذلك الوقت. قال لي انتظر كانت الساعة 9 تقريبا بدون موعد نهائيا ولا حتى تلفون. قال انتظر قليلا فالأمير سلمان يصلي الساعة 9 يصلي ماذا يصلي الفجر مستحيل الظهر مستحيل إذن يصلي الضحى يصلي الضحى. وبعدما أقل من 10 دقائق قال لي تفضل ودخلت على الأمير سلمان وسلمت عليه لوحده وتكلمت معه بموضوع عام يهم الإسلام والمسلمين.
شكرك الدكتور سليمان بن عجلان العجلان المحامي المستشار شكرا جزيلا لك.
حياكم الله
ورحمة حياكم مشاهد الكرام. كابوس الهلال الشيعي إلى أين وصل وكيف يمكن مواجهته؟ دولة إسرائيل الكبرى الذي ينفذها لهم لبني صهيون هم شيعة أهل البيت الأحمر في موسكو وشيعة أهل البيت الأبيض في أمريكا وشيعة مسدك وزردشت في قمة ومشهد والنجف وكربلاء. انتهت الحلقة. السلام عليكم ورحمة وبركاته.